بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. عندي مجموعة كبيرة من الأسئلة، أسأل الله تعالى الإعانة والتسديد، وسأختصر قدر المستطاع. الأخ عبد السلام محمد من بلجيكا يقول بأن هناك سيدة ماتت ولم تترك أولاد، لا بنات ولا بنين، تقول لأن لم تتزوج، ولها إخوة وأخوات، يقول أيضا لها أبناء أخ توفي في حياتها، يعني قبل وفاة هذه السيدة، يقول هل يرث هؤلاء الأبناء أو هذا الابن عفوا، هل يرث مع أعمامه وعماته، وهل هناك خلاف بين المذاهب؟ أخوي عبد السلام بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لهذا الولد هذا محجوب بأعمامه وعماته، محجوب بأعمامه وعماته بإجماع العلماء، ولذلك لا يرث بارك الله فيك. وأنت حينما أشرت إلى تطلب قضية الخلاف في المذاهب، لعلك تريد أن تصل إلى ما يسمى بالوصية الواجبة. الوصية الواجبة هذه فيما يتعلق بالأحفاد بارك الله فيك، وهي أن يموت الولد في حياة، أن يموت الابن في حياة والده ويترك أولاد، ثم يموت الجد، هل يرثونه مع وجود الأعمام؟ جماهير أهل العلم على أنه لا يرثونه. الآن في بعض المحاكم يأخذون بقول ابن حزم وبقول والرواية عن الإمام أحمد، وهي رواية مرجوحة ضعيفة، وقول بعض السلف بأن هناك وصية واجبة يذكرونها بحدود الثلث، وربما هذه يرجع فيها إلى المصلحة، قد ينظر فيها إلى فقر الأحفاد هؤلاء، لأن بعض الأحفاد يتعرضون لمشاكل وكذا، فالمرجع في هذا إلى المحكمة بارك الله فيك. أم عمر من تركيا تقول أنا الحمد لله أصلي الصلوات الخمس وآتي بأركان الإسلام وأقرأ القرآن وأسبح كثيرا، هل أنا من المؤمنات أم من المسلمات أم ماذا؟ أم عمر، أنت مؤمنة مسلمة محسنة بإذن الله جل وعلا، أبشري بخير يا أخت الفاضل. الذي يأتي بأركان الإسلام ويأتي بأصول الإيمان ويعني يتعبد رب يعبد ربه جل وعلا بمثل هذه العبادات، هذا من المؤمنين بإذن الله. ولذلك العلماء يقولون دائرة الإحسان أوسع، كل محسن مؤمن ومسلم، ودائرة الإيمان يدخل فيها الإسلام. ولذلك بعض العلماء يقول كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن، بمعنى أن بعض الناس قد يأتي بأركان الإسلام الظاهرة لكن عنده نقص في مثلا الإيمان الواجب، عنده في كمال الإيمان عنده نقص في كذا. فعموما الذي يأتي بأركان الإسلام بأصول الإيمان، يأتي بمثلا الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يأتي يقرأ القرآن، يذكر الله، يسبح، يتصدق، يعمل البر والخير، هذا يرجى له الخير يا أخت الفاضل. أنت إن شاء الله من المؤمنات إن شاء الله، وسأل الله عز وجل القبول. مريم من شيكاغو تقول هل هناك زكاة على أرض يعني انباعت بعد فترة زمنية، وما هو نصاب الزكاة؟ أختي مريم بارك الله فيك، هذا يختلف باختلاف نوعية الأرض التي بيعت. فإذا كانت الأرض التي بيعت معروضة للتجارة، معروضة للبيع، معروضة عرضت يعني صاحبها عرضها في السوق، هذا يجب فيها الزكاة ولو لم تبع. فإذا حال عليها 12 شهر قمري وما بيعت، هو عرضها في السوق، وضع عناوين، وضع كذا، عرضها في مكاتب العقار لكن ما بيعت، يزكيها سنويا حتى لو كانت عنده. لماذا؟ لأن عرض من عروض التجارة، ويقيمها ويقدرها بسعر السوق الحالي. أما إذا كانت لا، أنت تقولين عندنا أرض أصلا للبناء ليست للبيع والشراء، للاستثمار وليست للبيع والشراء، هذه ما فيها زكاة بارك الله فيك. لكن بمجرد أن يبيع ويقبض المبلغ، هذا المبلغ إن بقي لمدة 12 شهر قمري سنة، يعني حال عليه الحول وقد بلغ النصاب، وجبت الزكاة في هذا المبلغ. مريم بارك الله فيها من المدينة تقول أمي تسألني عن الكلام الذي يدور بيني وبين خالاتي أحيانا، وتقول هو كلام سر، لكن أنا أقول لها خلاف ذلك، هل علي إثم؟ بارك الله فيك يا مريم. أولا طبعا يا أخواني وأخواتي، يعني ما يجوز للإنسان أن يتتبع الأسرار ويكشف الخفايا عند الناس أو يتجسس أو يسيء الظن. وللأسف الشديد يوجد من الناس من همه تتبع أخبار الناس، يعني لابد يعرف إيش يقولون، إيش تكلمون، ماذا عملوا، إيش عندهم، إيش كذا. وهذا حقيقة منافي للإيمان الذي يجب عليه أن يكون عليه المسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، بمعنى أن يشتغل بما لا يعنيه هذا إسلامه غير جيد، عنده نقص في 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 الإسلام، عنده مشكلة في إيمانه. ولذلك للأسف الشديد، وهذا والله مؤلم، خاصة في العلاقات الاجتماعية، بعض الأمهات إذا جاءتها بنتها المتزوجة تسألها عن كل شيء، كيف زوجك وإيش يقول لك وكيف أم زوجك وأخت زوجك وكذا وكذا، وهذا ما يجوز يا إخواني وأخواتي، ما يجوز. هذه غيبة، وقد يكون فيها والعياذ بالله إساءة ظن، وقد تجر إلى مشاكل يحضر الشيطان. فربما استمعت أو سمع يعني هذه المرأة التي تسأل يعني وصل إلى أذنها كلمة بريئة جدا، لكن الشيطان ينفخ فيها وربما سببت مشكلة. عموما أختي الفاضلة مريم، يعني حاولي قدر المستطاع أنك تشعرين الوالدة بأن ما عندك رغبة أنك تخبرينها بما تقول خالاتك، خوات أم، يعني للأسف خوات أمك، يعني للأسف بعد هذه مشكلة ثانية. يعني كيف الآن تحرص على أن تأخذ أخبار خالاتك؟ خالاتك قد يكون من حيث العمر يعني متقاربات أنت وإياهم، بينكم أسرار، بينكم أحاديث، ما فيها شيء، ما في شيء. ولذلك أشعر الوالدة بأن ما عندك رغبة أنك تقولين. إذا خشيت أن الوالدة تغضب وكذا، ممكن أنك تعرضين بالكلام، لا تكذبين، تعرضين تقول ما قلنا شيء، وأنت صادق، يعني ما قلنا شيء ما يجوز، هذا قصدك، ما قلنا شيء حرام، ما قلنا شيء مثلا ما يزعل الوالدة. بهذه الطريقة حاول أن تعرضي بالكلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: في المعاريض مندوحة عن الكذب. أبو محمد من فرنسا يقول: الحكومة تعطينا هناك دراهم لأني أنا ما أشتغل، هل هذه المبالغ المالية التي أحصل عليها حلال؟ الجواب نعم. أخي الفاضل، أنت واضح بأنك يعني لاجئ في فرنسا، والحكومة هناك تصرف للاجئين مرتبات حتى يجدوا شغل، أن تسأل عن هذا المبلغ الذي وصلك من الحكومة حلال؟ الجواب نعم، بالنسبة لك حلال، ومتى ما أن وقع في يدك واستلمته وقبضته خلاص أصبح ملك لك، تتصرف فيه من حيث يجب عليك أن تخرج زكاته إذا كان المبلغ وصل النصاب وحال عليه الحول، تتصدق منه، تعتمر منه، تحج منه، تأكل وتشرب منه، تنفق على أهلك وأولادك ومن تعول، كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. لكن احرص بارك الله فيك على أن تجد عمل حتى لا يكون لأحد عليك منه وفضل، ولا يعني يكون هناك في رقبتك منه لأحد سواء كان قريب أو بعيد. احرص على أن تعمل. النبي عليه الصلاة والسلام حث على العمل ورفض قضية البطالة، ورفض قضية أن الإنسان اللي يعطى الله عز وجل معطيه صحة وعافية أن يمد يديه إلى الآخرين. أبو الفضل من اليمن يسأل يقول: أنا إمام مسجد من أكثر من 20 سنة ولا أحفظ القرآن كاملا، أحيانا أصلي بالناس وأقرأ من المصحف من دون حمله وهو على الكرسي ولا ألمسه، يقول هل هذا جائز؟ يا أبا الفضل بارك الله فيك وأسأل الله تعالى لك التوفيق، وفرصة عظيمة كونك الآن إمام مسجد، لا ما شاء الله من 20 سنة، يعني المفترض كنت قد حفظت القرآن، ولو أنك يعني في كل صلاة من الصلوات الجهرية حفظت لك 5 آيات مثلا 10 آيات وقرأت فيها، أعتقد بأنك تكون قد ختمت القرآن حفظا ولله الحمد. عموما أخي الفاضل، فرصة لك عظيمة، الله عز وجل من عليك وتفضل عليك وأكرمك بهذه الرتبة السنية الشرعية، إن جعلك إمام تتقدم الناس، تحافظ على الصلوات 5، نفعك متعدي، خيرك كبير وكثير، فحرص على حفظ كتاب الله عز وجل. عموما أخي الفاضل، أنا لا أنصحك بأن تضع المصحف أمامك وتقرأ في الصلاة الجهرية، اقرأ من الذي تستطيع. لكن قد تقول لي أحيانا: أنا والله حريص على أنني أقرأ في الفجر مثلا بسورة السجدة والإنسان ولا أحفظها. أنا أنصحك أولا أنك تحفظها، لماذا؟ لأن هذه من نظائر القرآن اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأهما في فجر يوم الجمعة. فرصة لك يا أخي الفاضل، وإذا قلت لي مثلا أحب أني أقرأها أو الجماعة يقولوا لي أقرأها، لأن هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما في بأس أنك تضع الكرسي أمامك حسب ما ذكرت أنت الآن على الكرسي هذا، عفوا تضع المصحف على الكرسي أمامك، تضع الكرسي وتضع عليه المصحف وما تلمسه، لكن تشوف القراءة وتقرأ، لكن على أن لا تجعل هذا بالنسبة لك عادة. عزيزة من ليبيا تقول: هل أقدر أن أذهب إلى العمرة مع والد زوجي؟ الجواب نعم يا أختي الفاضلة، بالنسبة لوالد زوجك من المحارم، وأنت تحرمين عليه على التأبيد، ويقول جل وعلا: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. والحليلة هي زوجة الإبن، الحليلة زوجة الإبن، فوالد زوجك إذا كان رجل مأمون وتقي ونقي ويجوز لك أن تذهبي معه إلى العمرة لأنه يعتبر محرما. أم عبد العزيز من اليمن تقول: أذهب كل جمعة أنظف المسجد ولله الحمد. تقول: هل إذا جاءتني الدورة أذهب؟ أم عبد العزيز بارك الله فيك وكثر الله أمثالك، ما شاء الله ما شاء الله، هذا شيء جميل وعظيم. ولقد كانت امرأة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تخصصت بتنظيف المسجد، امرأة سوداء، ولما ماتت افتقدها النبي صلى الله عليه وسلم وغضب على أصحابه وتغيظ عليهم لأنه ما أخبروه، قال: ما أحببنا أن نشغلك، فذهب إلى قبرها وصلى عليها. عموما أختي الفاضلة أنت مأجورة، وإذا حصل وجاءتك الدورة وما في أحد يقوم بتنظيف المسجد ما في بأس تذهبين وتنظفين المسجد مع تحفظك التام، لأنك غير لابثة في المسجد، اللبث في المسجد هو الجلوس في المسجد، وأنت لست بلابثة في المسجد وإنما تنظفين، يعني أنت لك حكم المار من المسجد ونفعك متعدي، يعني حكم المار في المسجد ولك يعني وفي نفع متعدي للمسجد، فما في بأس بارك الله فيك. أم حور من اليمن تقول: هل يجوز أني أخذ من مال زوجي دون علمه وأعطي أهلي من لأنهم فقراء وزوجي من ذوي الدخل المحدود؟ تقول: زوجي ما يرضى بذلك. أم حور بارك الله فيك، المرأة مستأمنة على مال زوجها، ولذلك لا يجوز للمرأة أن تمد يدها إلى مال زوجها وأن تنفقه على أقاربها أو على الأباعد، لا يجوز للمرأة ولا يحل لها، خاصة إذا كان الزوج لم يأذن لها بل لم يرضى، مثل الحالة اللي أنت عليها. ولذلك زوجك أنت تقولين من أصحاب الدخل المحدود، ما يرضى أنك تأخذين شيء من أمواله، فيجب أن تتوقفي بارك الله فيك. المأذون لك شرعا الطعام من دون إذن الزوج، إذا عندك طعام وزاد هذا الطعام أعطيه أهلك، أعطيه أهلك الفقراء المحتاجين، أما المال فلا يجوز إلا بإذن الزوج. وهذه رسالة إلى كل امرأة أن تتق الله في مال زوجها، فكما أن المرأة مأمورة بحفظ فراش زوجها كذلك هي مأمورة بحفظ مال زوجها. والزوج في الغالب يستأمن المرأة، يعني الزوج في البيت مطمئن مطمئن، ولذلك ما يعني يعد فلوسه ولا يفتح المحفظة دائما ويعدها، لماذا؟ آمن في بيته. فلما تأتي المرأة وتمد يدها في جيب زوجها أو في محفظته، لا شك بأنها انتهكت حرمة من حرمات الله وأخلت بالأمانة التي أوجبها الله عز وجل عليها تجاه زوجها. لكن أخت الفاضل هذا ما يمنع أنك تقنعين زوجك، تقولي له: الصدقة يا أبو حور، الصدقة من أفضل الأعمال، اللي تدفعه يأتيك الحمد لله مضاعف في الدنيا ويوم القيامة. ولذلك الآن أغلب الناس إذا وقع في ضائقة مالية راح تصدق، هذا المؤمن، ليش؟ لأنه يعرف بأن هذا الصدقة بتجيب له أضعاف أضعاف اللي أنفقه. فقولي لزوجك: أنا أنصحك لله، هذا الأقارب أيضا وتتحببين إليه وتتوددين إليه، وتقولين له يعني الشيء البسيط ترى عند الله كبير، وتفهمين بأنك أنت ما تمدين يديك في جيبه. بعض النساء يفهمون من الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يجعلون عام، يروحون يأخذون ويعطون برا، غلط. هذه المرأة فقط إذا قصر الزوج في النفقة الواجبة عليه وعلى أولادها، الزوج إذا كان بخيل أو شحيح وقصر في النفقة الواجبة على زوجته وعلى أولاده، وحاولت المرأة وحاولت وكان يرفض، يجوز لها أن تأخذ ما يكفيها من الضروريات والحاجيات، أما تأخذ لتعطي جارتها ولا أمها ولا أختها هذا لا يجوز، انتبهي لهذا. أم يوسف من عمان تقول: بنتي كانت مريضة من يعني مريضة بالسرطان، سرطان البنكرياس، مر عليها شهر رمضان وما صامت، وتوفيت قبل شهرين، وقبل سنة أيضا السنة الماضية كانت قد أفطرت 9 أيام أو أكثر في رمضان، ما حكم ذلك؟ أم يوسف أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك، وأبشر إن شاء الله بنتك من الشهيدات، لأن مرض السرطان هذا أو مرض البطن فيما يظهر والله تعالى أعلم أنه من جملة الأمراض التي جاء النص في أنها من أنواع الشهداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا من مات في سبيل الله فهو شهيد. قال إذن شهداء أمتي قليل، فالمبطون شهيد والغريق شهيد والحريق شهيد واللي يموت بذات الجم شهيد والهدم شهيد. فهذا من الأمراض الباطنة، الأمراض الباطنة، وأيضا يشتمل على يعني المرض هذا من الأمراض الخطيرة، ولذلك يرجى لها الشهادة. الأمر الثاني أختي الفاضلة، بالنسبة لابنتك إذا كانت فعلا مريضة السنتين هذه، يعني مثلا رمضان السنة الماضية أفطرت 9 أيام وما قدرت تصوم واستمر معها المرض، وجاء رمضان الثاني وما قدرت تصوم، ما عليها شيء، لا عليك ولا عليهم، لا عليها عفوا ولا عليكم، لا عليها ولا عليكم، ما عليكم شيء بارك الله فيك. لكن إذا كان رمضان الماضي 9 أيام هذه أفطرتها ثم وجد وقت أنها تصوم وكان عندها القدرة والصحة أنها تصوم، اقضوا عنها 9 أيام، اقضوا عنها 9 أيام بارك الله فيكم. أما الشهر الأخير هذا اللي ما قدرت تصومه بسبب هذا المرض، إذا كان والله الطبيب قال هذه البنت ما تصوم أبدا، خلاص تطعمون عنها، تطعمون عنها كل يوم مسكين. أما إذا قال لا هذه إن شاء الله بإذن الله بعد فترة تقدر تصوم، ما عليها شيء. لماذا؟ لأن أصلا هي كانت قادرة على حسب تقرير الطبيب أن بعد فترة تصوم، يعني اتصل المرض بالموت ما عليها شيء. والأفضل أخت الفاضل أنكم تخرجون تطعمون عن كل يوم مسكين عن رمضان الأخير هذا، لأنه في الغالب أن الذي يمرض بمثل هذا المرض يكون عاجز عن الصيام، خاصة يعني مكان المرض في البنكرياس، فممكن بارك الله فيكم تطعمون عن كل يوم مسكين. أم عمار من عمان تقول إذا دهنت المرأة جسمها في كريم وهي على جنابة أو عليه العادة الشهرية ثم رجعت ودهنت جسمها مرة ثانية بالنسبة للاغتسال كيف؟ أخت الفاضل أم عمار، يعني بالنسبة للأدهان هذه على نوعين، في نوع من أنواع المراهم والأدهان تشكل طبقة عازلة للماء عن البشرة، هذا ما يجوز للمرأة لا في وضوء ولا في غسل أن تبقيها عليه، لابد من إزالته، لابد من إزالته، وأنواع الإزالة كثيرة، النساء أدرى بمثل هذه الحالة، لابد أن يزال ما دام أنه شكل طبقة، يزال بالخل، يزال بأي شيء من الأشياء التي تذهب هذا، لأن من شروط صحة الوضوء، من شروط صحة الغسل إزالة كل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. أما إذا كان من الأدهان اللي تتشرب في البشرة في الجلد، هذه ما عليها شيء ولله الحمد، حتى لو دهنت مرة مرتين ثلاثة ما دام أنها تتشرب في الجلد في مناسم الجلد، يعني نوع من أنواع الدهونات يتشربها الجسم، ما عليها شيء ولله الحمد والمنة. أم محمد أيضا من اليمن تقول أنا أرملة وساكنة عند أهلي وعندي مال من الزكاة، وحبيت أشتري بهذا المال ذهب وأكنزة لبناتي لزواجهم من أجل اللبس تخفيفا على يعني الأعباء، أعباء الزواج وشيء من هذا القبيل، تقول هل على هذا الذهب زكاة؟ أختي بارك الله فيك أم محمد، إذا كان أنت اشتريت هذا الذهب لأجل أن تلبسه البنات اللبس اللي يتحلون فيه في المناسبات والأعياد وغيرها، هذا ما عليه زكاة في القول الراجح من أقوال أهل العلم. أما إذا أنت كنت اشتريتيه بنية الكنز، تكنزين حتى يأتي وقت الزواج لتنتفع به البنات يشترون فيه حاجات الزواج، لا، هذا فيه الزكاة إذا بلغ النصاب. فإذا بلغ النصاب وحال عليه الحول يجب عليك أن تقيميه وأن تخرجي زكاته. أم نورهان من المغرب بارك الله فيها تقول هل يجوز فتح قناة على اليوتيوب لتعليم الطبخ دون موسيقى ولا إظهار الوجه ولا اليدين، هل يجوز هذا؟ الجواب نعم، يجوز للمرأة أن تفتح قناة على اليوتيوب فيها تعليم الطبخ مثلا للنساء، ممكن أنها تشتغل بالتجارة في مثل هذا الأمر ما دام أنها ولله الحمد لا تظهر جسمها ولا وجهها ولا يديها
ولا تظهر شيء، وإنما صوتها فقط تعلم النساء، أو يظهر شيء من يديها أو أصابعها مثلا وتعلم النساء قضية الطبخ، ما في بأس ولله الحمد والمنة. ميسون من ليبيا تقول: ما هي صفة صلاة الاستخارة؟ وتقول: لما كنت صغيرة في وقت الامتحان قلت لو نجحت سأصوم 20 يوم، قال لي شيخ بأنه ما عليك شيء لأنك صغيرة. ميسون بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لصلاة الاستخارة أن تصلي ركعتين من دون الفريضة، يعني صلاة سنة مطلقة، وسواء قبل السلام أو بعد السلام أنت بالخيار، ترفعين إيديك إذا كنت بعد السلام، وإذا كنت قبل السلام من دون ما ترفعين إيديك تقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، تسمينا طبعا، إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني وفي دنياي وفي عاجل أمري وآجله، فيسره لي ويسرني له، واكتب لي الخير حيث كان ثم رضني، واكتب لي الخير حيث كان. وإن كنت تعلم، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني وفي دنياي وفي عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، وقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، ثم تمضين للشيء اللي أنت مقبل عليه بارك الله فيك. بالنسبة للنذر اللي نذرتي، إذا كنت فعلا صغيرة قبل البلوغ ما بلغت بعد، ما عليك شيء، لأن هذا يعني بالنسبة للطفل يعني نذره لا يترتب عليه أحكام، مثل الحلف والنذر هذا ما يترتب عليه أحكام. أما إذا كنت بالغة قد بلغت، لا يجب عليك أن تصومي بارك الله فيك. أم عبد الله من السعودية تقول: تهاوشت يعني تعاركت أنا وزوجي وحرمته، وقلت حرام علي، ما أنت حرام، ما تنام معي، تقول هل فيه كفارة؟ أم عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، طبعا ما يجوز للإنسان أن يحرم ما أحل الله، سواء كان رجل أو امرأة أو أي إنسان، فالله تعالى عاتب نبيه حينما حرم العسل أو حرم الأكل التي أكلها في قصة التحريم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فأنت إذا قلت لزوجك: والله حرام ما تدخل غرفتي، حرام ما تقربني، حرام ما تنام على سريري، حرام كذا، يجب عليك أن تحنثي في هذا اليمين وأن تكفري عن يمينك، دخلي زوجك وإقبلي زوجك وأخذي الشيطان مثل ما يقولون، وكفري عن يمينك. وكفارة اليمين هي الوارد في قول الله عز وجل، لأن هذا التحريم يمين، الله تعالى قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، الوارد في قول الله تعالى: فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. أنت يا أخت الفاضلة، أنت قادرة على الإطعام ولا لا؟ إذا قلتي لي نعم خلاص أطعمي، ما تنتقلي للصيام، تروحين للجمعية وتدفعين أظن 120 ريال أو 150 ريال هم يخبرونك الجمعية أو الجهة، أو أنت تسوين طعام وتطعمين 10 مساكين. إذا عاجزة ما عندك قدرة، ما عندك المبلغ هذا، تنتقلين إلى صيام 3 أيام. أم مروان من تركيا تقول: ما حكم شيل الشعر من الجسم بالليزر، هل هو حلال أم حرام؟ أختي الفاضلة، يجوز بالنسبة للمرأة، يجوز لها أن تزيل الشعر المأذون بأخذه، المأذون شرعا بأخذه بالليزر، بشرط واحد، وهو لا يترتب على ذلك ضرر، فإذا ترتب على ذلك ضرر هذا لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ضرر ولا ضرار. يوجد من الناس من استعمل الليزر فترتبت عليه أضرار، منهم من أصيب بالبهاق، منهم من أصيب يعني مشاكل جلدية، فأنت تسألين الطبيبة أو المتخصصة بهذا. طبعا أنت ما تحتاجين، ما شاء الله امرأة تسألين الحمد لله عن الحلال والحرام، ما تحتاجين أن تعرفي بأن أنت تقومين بهذا العمل، أنت اللي تقومين بهذا العمل، تزيلين الشعر بالليزر. إذا قلت: والله أنا عاجز عجزا كان ما أستطيع، لابد من إعانة، تكون امرأة بشرط أن لا تطلع على العورة، لا تطلع على العورة ما بين السرة والركبة بالنسبة لك. أم محمد زكريا من اليمن، عفوا أم محمد من أمريكا، أم محمد من أمريكا، وسأتي إلى أم محمد من اليمن، تقول: والدي عنده فلوس ونحن جالسين عنده وما يعطي أحد، ونحن محتاجين جدا، تقول لي يعني هل يجوز أن يعطي واحد ويترك الباقيات؟ يعني ذكرت يعني بأن يظهر والدها بخيل أو شيء من هذا. أم محمد بارك الله فيك، يجب على الوالد أن ينفق على زوجته وعلى أولاده، وهذه المسألة ليست مسألة اختيارية يعني والله يقبلها أو ما يقبلها، لا، هذه مسألة شرعية، فالله عز وجل أوجب على الوالد أن ينفق على زوجته وعلى أولاده، ولا يجوز للوالد أن يفرق بين أولاده في العطية أو في النفقة الواجبة، فيعطي كل ذي حق حقه. فبالنسبة للنفقة الواجبة يجب أن يعطي على القدر الذي يحتاجه الولد، سواء كان ذكر أو أنثى، الكبير مثلا في الجامعة عند الدراسة عند كذا يعطيه اللي يناسبه، الطفل الصغير يعطيه اللي يناسبه. أما مسائل الهبات والعطايا والهدايا هذه يجب أن يسوي بين الأولاد على قسمة الله، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا أعطى بنته ترك الباقيات فقد وقع في الحرام ووقع في الظلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولما جاءه والد النعمان بن بشير ليشهده على الهبة والعطية التي أعطاها لابنه النعمان، قال ألك ولد غيره؟ قال نعم. قال أترضى أن يكون أكلهم أعطيتهم؟ قال لا. قال أترضى أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادك، وقال لا تشهدني على جور، وقال أشهد على هذا غيري. فينبه الوالد بارك الله فيك، فعلى الآباء أن يتقوا الله في أولادهم وأن لا يلجئوهم إلى أعمال قد تكون يعني مخالفة للشرع، والواجب على الوالد أن ينفق من ماله في حياته، لأن هذا المال نهايته أمرين، إما في حادث وإما إلى وارث، ففي الحياة يتحبب إلى أولاده ويتقرب إليهم بمثل هذه الهبات والهدايا والعطايا، يتحبب إليه. بارك الله في الجميع. أم محمد زكريا من اليمن تقول عند قراءة المصحف هل يلزم أنني أستقبل القبلة، وهل هذه الأدعية التي نقولها في كل صلاة أو في كل سجود جائزة؟ اللهم إني أسألك حسن الخاتم، اللهم إني أسألك توبة النصوحة قبل الموت، اللهم ارزقني توبة. أم محمد، بالنسبة لاستقبال القبلة أثناء القراءة ليست شرطا ولا واجبا، لكن استحب العلماء، استحبوها استحبابا، وهذا الاستحباب حقيقة ليس عليه دليل، لكن هناك أدلة عامة، أدلة عامة. عموما تقرأين القرآن على أي حال، تقرأينه وأنت قائمة وأنت قاعدة وأنت على جنب، تقرأينها وأنت عليك الحجاب، تقرأينها وليس عليك، تقرأينها وليس عليك الحجاب، بمعنى أن الله تعالى سهل قراءة القرآن، قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولذلك يقرأه العربي والأعجمي، الرجل والمرأة، يقرأه الإنسان على أي حال من الأحوال. فلا تشددين على نفسك تقول أنا لازم أستقبل القبلة، لا، ما عندنا دليل في هذا. بالنسبة لهذه الأدعية، أدعية طيبة بارك الله فيك، لكن نوعي، لا تجعلينها دائما توظفينها، نوعي، جيبي هذا مرة وهذا مرة ونوعي بالأدعية بارك الله فيك. أم حلا من ليبيا تقول ساكنة فوق منزل العائلة وأهل زوجي كلهم يعني بالنسبة للأولاد متزوجين، وأم زوجي دائما عندها ضيوف وأحيانا لا أجد ما أقدمه لهم، وأم زوجي تقول جيبي هذا وجيبي هذا، تقول يعني أخذت أحيانا من حقيبتها لآتي لأن ما عندي قدرة، هل علي شيء؟ أم حالة نعم نعم، ما كان ينبغي لك أن تمد يدك في جيب والدة زوجك، هذا حسب ما فهمت أنا من سؤالك، أنك مددت يدك في حقيبتها ورحت اشتريت لها، ما كان ينبغي لك إلا إذا هي أذنت لك، إذا قالت لك جيبي وأنت فهمت بأن تأخذين من مالها لتجيبين ما في بأس. أما إذا كان لا هكذا قالت لك جيبوا من عندكم شيء، كملوا الأكل، كملوا كذا، ورحت مديت يدك، هذا ما يجوز، توبي إلى الله واستغفريه، وحاولي أن تعوضيها بهذا المبلغ بشيء آخر، ممكن إذا جاءوها النساء يعني الضيوف مرة ثانية تشترين في مقابل اللي أخذتيه، في مقابل اللي أخذتيه مع التوبة والاستغفار. زينب من إيطاليا تقول بأنها متزوجة من 5 سنوات، تقول عندي بنت عمرها 3 سنوات وزوجي لا يريد الابتعاد عن فعل الحرام ببيع المخدرات، تقول أنا أنهاه والآن هو في السجن، تريد نصيحة. زينب بارك الله فيك، أنت ذكرت بأنك متزوجة وعندك بنت من هذا الزوج، وللأسف هو يعني شغلته بيع الحرام بيع المخدرات، وتقولين كلما ذكرتي ما ينتهي، عنده سيارة وعنده بيت حسب ما ذكرتي، تريدين النصيحة. زينب بارك الله فيك، يعني بيع المخدرات من قبائح الذنوب ومن عظائم الآثام، ومن المصائب الجسام والكبار. ولذلك وصل هذه الرسالة لزوجك أن يتق الله. ماذا يريد يعني في نهاية المطاف؟ هل سيبقى في هذا الطريق إلى أن يموت، إلى أن يلقى الله عز وجل؟ كيف يلقى الله وهو العياذ بالله يبيع الحرام وينشر السم والدمار بين الناس نعوذ بالله، ويوكل زوجته ويوكل أطفاله من هذا الحرام؟ يتوب إلى الله، ذكريه وخوفيه بالله، قل له اتق الله. إن استجاب الحمد لله وانتقل إلى حرفة نظيفة ومهنة طيبة، هذه نعمة من نعم الله ولك الأجر والثواب. وإن لم يستجب أنا ما أنصحك أنك تبقين معه. إذا مثلا أصر على أنه يعني يبقى في هذا الأمر وفي هذا الطريق والعياذ بالله، لأن كل من مشى في هذا الطريق نهايته مأساوية في الدنيا قبل يوم القيامة، لأنه ما يمكن العالم كله يتداعى لمحاربة المخدرات وللقضاء على عصابات الترويج والتهريب، وهؤلاء الذين يدمرون العقول ويدمرون الأنفس. ولذلك نهايته يعني مثل ما يقولون واضحة، نهاية كل من سلك هذا المسلك الخطير. فإذا ما استجاب الله يعوضك خير إن شاء الله، يرزقك من هو أفضل منه. أم محمد من أبو ظبي تقول في الركعة الثالثة والرابعة هل أقرأ بعد الفاتحة شيء؟ لا أخت الفاضلة، الأصل أنك ما تقرأ شيء، لكن لو قرأت أحيانا ما في بأس، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة يعني ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة، لو قرأت ما عليك شيء. أمة الله من أسبانيا تقول ما حكم تسمية جابر، وما حكم وضع المصحف بجانب الرضيع؟ أخت الفاضلة يجوز تسمية الذكر بجابر، وعندنا جابر بن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام رضي اسمه، وهذا من الأسماء الجميلة فيها معاني طيبة، يجوز أن تسمين جابر. وبالنسبة لوضع المصحف عند رأس الرضيع هذا ما ينبغي، هذا امتهان لكتاب الله، فالرضيع يتبول ويتغوط ويعني ربما يخرج منه يعني سؤره ولعابه، فلما يوضع المصحف عند هذا يعني عند هذا الرضيع ما المقصود من ذلك؟ فإذا قصدت بأنه تعويذة هذا غلط، يعني بعض الناس الآن يحط المصحف يقول هذه تعويذة مثل التميمة، هذا غلط. فالراجح من قول أهل العلم التمائم محرمة حتى لو كانت من القرآن، وأما إذا وضعتيه هكذا مجرد عادة هذا غلط أيضا، فلم تجري العادة أن الإنسان يأتي بكتاب الله كلام الله المقدس المعظم أن يضع بمثل هذه الصورة من الامتهان. وأكيد أنت تقصدين الأمر الأول وهو وضعه لأجل تعويذ أو حماية من العين أو الحسد أو شيء من هذا، هذا ما يجوز يا أخت الفاضل. عوذ الطفل بتعويذة الله عز وجل، بتعويذة إبراهيم لابنيه، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ بها اسم الحسن أو الحسين. وأيضا تقرأين القواقل عليه، هذه الرقية الشرعية وهذه التعويذة الشرعية. أما تأتين بالمصحف عند رأس الرضيع، وللأسف بعض الأمهات وهذا موجود في بعض البلاد يضعون تحت رأس الطفل، وهذا امتهان لكتاب الله، ما يجوز يا أخواتي. اتقوا الله في كتاب الله، عظموا ما عظم الله، هذا كلام الله، ما يمتهن بمثل هذه الطريقة، ما يمتهن ولا يجوز مثل هذا الفعل. أم مهدي من فرنسا تقول ما حكم أكل الحلزون البري؟ أختي أم مهدي بارك الله فيك، بالنسبة للحلزون على نوعين بري وبحري، البحري يجوز، فالراجح من أقوال أهل العلم أكله. لماذا؟ لأن الله تعالى أحل لنا صيد البحر، قال أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وأما الحلزون البري فمحل خلاف بين العلماء، فمن أهل العلماء من أهل العلم من يذهب إلى عدم جواز أكله، لأنه من جنس الحشرات، من جنس الحشرات. والقول الثاني قالوا بجواز أكله، ولذلك المسألة فيها خلاف. تقولين أريد أن أخرج من الخلاف، الحلزون لا يضيف للإنسان شيء وليس فيه ذاك يعني المادة الغذائية الصحية مثلا، وإن وجدت فموجودة في غيره مما أباح الله، فإذا أحببت أنك تخرجين من الخلاف وتبتعدين عن أكله هذا أفضل. لو أكلتي ما عليك شيء، لأن من أهل العلم من ذهب إلى جواز أكله. أم مريم تقول هناك رجل متزوج عنده أولاد، يقول زنى بامرأة، تقول عفوا زنى بامرأة مطلقة ولديها أولاد، ويعني كان الاثنان أو تاب الاثنان إلى الله، هل الأولاد يحرمون على بعض؟ وهل يأثم الزوج حينما وعدها بالزواج ولم يفي بذلك؟ وما هي النصيحة؟ أم مريم بارك الله فيك، يعني وصلي هذه الرسالة لهذا المرأة، لهذه المرأة ولهذا الرجل، بأن يتوب إلى الله عز وجل قبل أن يلقوا الله سبحانه وتعالى، فإن الزنا من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، ولذلك واجب عليهما أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، والتوبة هي ترك الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود إليه، على عدم العود إليه. الأمر الثاني، هذا الرجل استدرج هذه المرأة حينما وعدها بالزواج ثم فجر بها والعياذ بالله، فيعني ارتكب ذنوبا كثيرة والعياذ بالله، ارتكب ذنوبا كثيرة. وهذا لا يعني بأن المرأة ليس عليها ذنب كونها خدعت، لا، لأن الأصل أنه ما يجوز لها أن تستسلم لمثل هذا الرجل. الأمر الآخر بالنسبة لها هي كون مطلق وعندها أولاد، وهو أصلا عنده أولاد وزنى بها، هؤلاء لا يحرمون الأولاد من هنا ومن هنا، لا يحرمون على بعض. كيف يحرمون على بعض؟ يعني حتى لو تزوجها الآن، حتى الآن لو تزوج الرجل هذه المرأة، فإن أولاده من المرأة الأولى، من زوجته الأولى، يجوز أن ينكحوا من أولاد المرأة التي زنى بها. يعني إذا لو افترضنا الآن تزوجها، لأنه ما فيه شيء يمنع من الزواج بارك الله فيك، لكن عموما أهم شيء يتوب إلى الله، وعلى الزوج أن يتق الله، فكما أنه وعد هذه المرأة بالزواج وخدعها، أن يتوب إلى الله مرة ثانية وأن يعود وأن يستر على هذه المرأة بالزواج. عواطف من اليمن تقول: هل إذا قال أحد سلم لي على فلان، لما أكون أتحدث مثلا مع شخص في الهاتف يقول سلم لي على اللي عندك وكذا، ومر وقت ما سلمت، هل يبقى في الذمة؟ الجواب نعم، الجواب نعم، لأن أمانة، أمانة تسقط بالنسيان طبعا، لكن إذا تذكرها الإنسان يخبر، يقول فلان حملني السلام عليكم، أو فلانة كانت تتصل بك مثلا وقالت سلمي على اللي عندك مثلا، يجوز، عفوا، تسلمي، وأمانة. إذا مضى وقت وأنت قد نسيت ثم تذكرت تخبرين، تقولي لهم فلان يسلم عليكم أو فلانة تسلم عليكم. الأخت الصابرة من السعودية تقول: كلما رأيت عائلة متدينة أغبطهم وأغرق في الندم ولوم نفسي على عدم تحقيقي أو تحققي من شخص، من شخصية زوجي الذي لا يبالي بشيء، اسمه تدين ولا يهتم لأوقات الصلوات، وإلى آخر ما قالت الأخت الصابرة، تريد يعني نصيحة. أختي الصابرة، أنا والله تألمت لرسالتك، رسالة تنضح بالألم، تنضح بالوجع، تنضح بالحزن على حال زوجي للأسف الشديد، رزقه الله امرأة صالحة طيبة خيرة دينة راكعة ساجدة، ومع ذلك هو عنده من الاستهتار وعدم المبالاة. ولست الوحيدة يا أختي الصابرة في هذا العالم، للأسف الشديد كثير من الأزواج يمنحهم الله منح ويعطيهم عطايا ويهبهم هبات، ومن جملتها الزوجات الصالحات، ومع ذلك لا يشكرون الله جل وعلا، فمنهم العياذ بالله من يتهتك ويذهب إلى الحرام وقد رزقه الله امرأة صالحة، منهم من لا يبالي بهذه النعمة وتجد عنده استهتار وعدم مبالاة، لا يقيم الحقوق ولا يوفر الحظوظ ولا يعني يعيش سبهلل، يعيش سبهلل. لكن عموما أخت الفاضلة، هذا نوع من أنواع الابتلاء، والمؤمن مبتلى، عليك بالصبر والاحتساب، وحاولي قدر المستطاع أن تصلحي من حاله، فكم من امرأة أصلح الله على يديها زوجها، كم من امرأة ولله الحمد، كثير من الأزواج يعني يصرحون بهذا ولا يخجلون، يقول فضل لله ثم لأم عيالي، هي اللي دلتني على الخير، هي اللي نبهتني، هي التي علمتني، هي التي وجهتني. فأختي الفاضلة، حاولي قدر المستطاع أن يعني تعطي باقات من النصائح لزوجك مشتملة على أحسن الكلام وأفضل الكلام وعلى اللين والرفق، وحاولي قدر المستطاع أن تشبعي نفسه بالثقة، أكثري من الألفاظ والعبارات والجمل اللي تحسسينه بأنه كبير، بأنه مسؤول، حاولي أن تثير الأخلاق الطيبة، ما في أحد يعني ما يخلو من خير، أثيري في هذا، حاولي أن تقولي لأ أنت يعني أولى الناس بالصلاة، أولى الناس بالتدين. هذه الكمية من 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 الألفاظ ومن الجمل لا شك بأنها جرعات تقوي حقيقة الثقة بهذا الإنسان ولعل إن شاء الله في لحظة تتفاجئين بأنه إن شاء الله من أهل الجمع والجماعة. وأيضا بارك الله فيك الدعاء لا تنسينه، للأسف الشديد كثير من الناس يتساهلون في أمر الدعاء. اسمعوا إلى ربكم ماذا يقول اللي خلقنا جل وعلا، يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الله يستجيب لنا، ما في إنسان دعا إلا استجاب الله له، إما أن يستجيب له حالا أو مآلا، وإما أن يدفع الله ويصرف عنه من الشر في مقابل هذا الدعاء، أو يدخر له في الآخر. يعني أنت ما تخسران، الدعاء ما يكلفنا شيء، ما يكلف الإنسان شيء، ولن تخسر أبدا. إما أن يستجيب الله حالا أو مآلا، إما أن يدفع الله عنك من الشر، ما تدرين الشر العظيم الذي قد يأتي يدفعه الله عنك، وأيضا الادخار يوم القيامة الادخار. وحاولي قدر المستطاع أخت الفاضلة أن تستثمري هذا الابتلاء اللي فيك أنت التي أنت عفوا فيه بالتقرب إلى الله أكثر وأكثر. احرصي على أن تتقرب إلى الله. الزوج لما يشاهد زوجته، ترى مهما كان يعني في بعض الأزواج وإن كان يتغابى ويتغافل، لا هو في قرار نفسه قاعد يراقب زوجته ويشوف زوجته. لما يشوف زوجته تقوم الليل ما شاء الله تصوم الاثنين والخميس، لما يدخل يشوفها ماسك المصحف ناشرة كتاب الله وتقرأ، لما يشوف دائما حرمة الله مبارك ترطب لسانها بذكر الله، لما يشوف حرمته تهتم باللي يقربها إلى الله، ما هي مضيعة وقتها بقيل وقال ومهدرة وقتها بهذا النزيف من العمر والوقت اللي يمارسه كثير من النساء على وسائل التواصل وعلى قيل وقال واتصالات، تجلس الحرمة ساعة وساعتين ما تمل. لما يشوف زوجته بهذا الاهتمام والله أن يتقزم وأنه يخجل من عمره، المفترض هو يصير قدوة فيخجل. وكثير من الرجال والله يتأثرون. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى أن يمن عليك بالعافية وأن يهدي زوجك. أسأل الله أن يهدي كل زوج وكل زوجة، وأسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع وأن يردنا وإياكم جميعا إليه ردا جميلا. أم محمد من سوريا تقول عايشين في تركيا وأنا وزوجي نريد الحج، تقول جيراننا يقولون لنا حرام تذهبون لأنكم مهددين بالرجوع إلى سوريا ونحن بيوتنا مهدمة، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام باطل، هذا الكلام باطل. ولذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، الأصل أن الإنسان في الواقع الأصل عليه أنه يعني مثل هذا يستثمر الوقت، يروح الحج يروح العمرة، فرصة. الحج والعمرة رزق من الله سبحانه وتعالى. أعتذر منكم، الوقت البرنامج انتهى، موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.